أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام أيها الأحبة في صفة الإخلاص، وهي الأمر الأول الذي ينبغي أن يتوفر عند المعلم والمتعلم. من الآداب المشتركة بين المعلم والمتعلم هو صفة الإخلاص، وقلنا بأن هذه الصفة هي التي ينبغي أن يحاول الإنسان أن يحصلها بقدر استطاعته وبقدر ما أوتي من طاقة وقوة، لأنها من الصفات المهمة والضرورية والتي لا ينبغي أن يغفل عنها الإنسان. وقد تقدم الكلام عن بعض معاني الإخلاص في اللغة. الآن في هذا الدرس نريد أن نركز، احنا ذكرنا البارحة المعنى الاصطلاحي، ولكن نريد أن نركز على أربعة معاني من معاني الإخلاص اصطلاحا. في الاصطلاح الإخلاص يطلق وقد يراد منه أحد هذه المعاني الأربعة التي نريد أن نركز عليها في هذا الدرس بإذن الله تعالى. المعنى الأول وهو معنى مشابه ومطابق للمعنى اللغوي الذي ذكرناه، بأن الإخلاص لغة هو الصفاء من الشوائب. يعني ذكرنا معنى لغوي، فهذا المعنى الاصطلاحي الأول، معنى الإخلاص هو النقاء والصفاء من الشوائب. النقاء والصفاء من الشوائب. وعلى هذا المعنى أيها الأحبة التفتوا معي، وعلى هذا المعنى شنو يكون معنى المخلص؟ الإنسان المخلص إذا كان الإخلاص هو الصفاء من الشوائب، فماذا يكون تعريف الإنسان المخلص؟ هو الذي صفت عقيدته. نريد أن نطبق معنى الصفاء على الإنسان المؤمن حتى نعرف ما هو المخلص، كيف يكون الإنسان مخلصا إذا تحقق أي شيء فيه. فنقول بأن المخلص هو الذي صفت عقيدته من الانحراف والخطأ. هذا الإنسان الذي تكون عقيدته صافية من الانحراف ومن الخطأ، ويكون إيمانه منزه من الشوائب، يكون إيمانه صافيا من الشوائب، صافيا من الضعف، صافيا من النقص، هذا شو نسميه؟ نسميه إنسان مخلص. هو الذي صفت عقيدته من الانحراف والخطأ، وجرد طاعته من الرياء والتقصير. الإنسان المخلص هو الذي صفت عقيدته من الانحراف والخطأ، وجرد طاعته من الرياء والتقصير. طبعا الرياء هو قلنا العمل لغير الله تعالى، الرياء هو العمل الذي يقابل الإخلاص. إذا كان الإخلاص هو الصفاء فالرياء معناه شنو؟ هو الشوب. أحسنت. إذا كان الإخلاص لله فالرياء لغير الله. واضح؟ زين. وعلى هذا المعنى أيها الأحبة، رجاءً التفتوا لي، اللي تكون أفكاره ومعتقداته ومنهجه وإيمانه وسلوكه بشوائب، بأفكار هجينة، بأفكار مخلوطة، هذا نقدر نسميه مخلص؟ ما نسميه مخلص. هذا اللي مرة يأخذ من أهل البيت ومرة يأخذ من غيرهم، مرة يطبق معنى إيمانيا ومرة لا يطبق معنى إيمانيا، مرة يقول أنا أتبع الشرع ومرة لا يتبع الشرع، هل نستطيع أن نسميه إنسانا مخلصا؟ أكيد لا. ليش؟ لأنه هذا يدمج يخلط غير صافي من الشوائب. مثل ما أن هاي المواد الماء أو اللبن قلنا إذا صفى من الشوائب يكون خالصا وإلا فهو مشوب ومخلوط، كذلك الإنسان في عقيدة الإنسان، أفكار الإنسان، منهج الإنسان، سلوك الإنسان، تصرفات الإنسان، حركات الإنسان، إذا كانت مخلوطة وهجينة ومندمجة بين معنى من هذه الجهة ومعنى من هذه الجهة، مرة لله ومرة العبد الله، مرة لقلبك ومرة ربك، مو يجي نسمع؟ نسمع لما نسمع عند الناس، مرة رب العالمين ومرة مو رب العالمين. بالعرس مثلا، في يوم العرس الشاب اللي يريد يتزوج يرقص ويغني ويفرح، يا بليش؟ يقول هو يوم بالعمر، يعني شنو؟ يعني 99% من العمر لله، خلينا نفرض هيجي، و1% لمن؟ للنفس. هذا مخلص؟ هذا مو مخلص. واحد يريد يتحرك أي حركة بالمجتمع، يريد يقدم على فعل معين، يريد يقدم معاملة معينة، يريد يسوي في التصرف معين، وإذا بي يتبع ما يتبعه الآخرون. مثلا شاب يريد يزين شعره، واضح؟ شلون يزين شعره؟ يزين بهاي الطريقة اللي ما أدري شلون يزين، هاي منا صفر ومنا صفر ومنا هيك أكو خط وستايل وما أعرف شو يسمونه وحفر، وهاي حفر قديمة بزمن نحن الشياب، لكن في هذا الزمن ما أعرف شنو يسموها التسميات. يا بليش هيك يقول والله هو شكل، وهي هاي مرة واحدة، مع أنه أنا مؤمن وأصلي وأصوم وكذا. نقول له لا، أنت لو كل منهجك تتبع الشرع وترى ما يراه الشرع، لو كل منهجك تبتعد عن الشرع. طبعا مو دعوة للابتعاد عن الشرع، بس حتى نوصل لك فكرة أنه إذا أردت أن تكون مخلصا يجب أن تكون متبعا للشرع ولله تعالى في كل شيء. صح، الإنسان اللي يكون عنده خلل قليل هذا جيد، أفضل من الإنسان البعيد، لكن ما نقدر نسميه مخلص. يمتى نسميه مخلص؟ سميه مخلص إذا كان مطيع لله تعالى في كل شيء، في كل حركاته وأفعاله وأقواله ومنهجه وتفكيره، مطيع لله تعالى، هذا نسميه إنسان مخلص. ليش؟ لأنه على هذا المعنى خلصت أفكاره من كل شائبة ما عدا الله تعالى، كل الشوائب طردها ترك الله تعالى فقط في حياته. واضح أحبائي؟ وهذا معنى جدا مهم، وهو تنقية العقائد والأفكار والحركات والتصرفات والسلوكيات ومعاملاتنا، تنقيتها من كل شائبة دون الله تعالى، فقط نرى الله تعالى في كل شيء. ولذلك يقول علي عليه السلام: ما رأيت شيئا، مضمون الحديث، إلا ورأيت الله شنو؟ فيه وقبله وبعده ومعه، مضمون الحديث. يعني كأن الأمير صلوات الله عليه من كل الجهات لا يرى إلا الله تعالى. فإذا كان الإنسان المؤمن يريد أن يكون مخلصا، يريد أن يكون خالصا، يريد أن يكون متبعا لهذا المنهج العلوي، يجب عليه أن يحكم هذه الطريقة، أنه يرى الله تعالى في كل شيء ويترك ما عدا الله تعالى. وهذا مع صعوبته، ولكنه ممكن أيها الأحبة، ممكن بالسعي والجد والاهتمام. هذا المعنى الأول. زين، المعنى الثاني للإخلاص. طبعا هذا المعنى الأول أيضا علماء ذكروا له الكثير من التعليقات. مثلا خلي لا 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 بأس أن أذكر تعليقة السيد الخميني في 40 حديث يذكر هذا المعنى. يقول هو تصفية الإخلاص، تصفية العمل، تعريف جدا لطيف حلو، تصفية العمل عن شائبة سوى الله، تصفية العمل عن شائبة سوى الله، وتصفية السر عن رؤية غير الحق تعالى. تصفية العمل عن شائبة سوى الله، وتصفية السر عن رؤية غير الحق تعالى. طبعا تعريفه طويل يكمل هو، لكن محل الشاهد هو هذا: تصفية العمل عن شائبة سوى الله، وتصفية السر عن رؤية غير الحق تعالى، وجعل الإنية والأنانية والغير والغيرية تحت قدميك، وجعل الإنية والأنانية والغير والغيرية تحت قدميك. اللي يريد، أنا ليه ذكرت هذا التعريف؟ هذا التعريف اللي ذكر السيد الخميني للإخلاص نقدر نستكشف من عدة 3 خطوات تفتولي أحبائي، 3 خطوات من هذا التعريف توصلنا إلى الإخلاص حتى يكون الإنسان مخلصا بهذا التعريف اللي ذكر قبل قليل اللي ذكرناه. أكو 3 خطوات يتبعها الإنسان يصل إلى الإخلاص. قال هو: تصفية العمل عن شائبة سوى الله، وتصفية السر عن رؤية غير الحق، وجعل الإنية والأنانية تحت قدميك. فكأنه أكو 3 مراتب، أكو 3 مراحل. المرحلة الأولى أنه الإنسان المؤمن يصفي عمله. الكلام وين؟ في العمل. الكلام وين؟ في العمل. يجي الأعمال يصفيها شيئا فشيئا. أنا أعمالي شنو مثلا؟ أقعد الصبح أجي للدرس، أقرأ المادة، أحضر، أجلس بين يدي الأستاذ، أرجع أصلي، أتغدى، أسلم، أصعد بالسيارة، أنزل من السيارة. واضح؟ هاي أعمال لا مو أعمال. يجي هاي الأعمال، كل الأعمال يخليها بجدول يومه، ويحاول قدر المستطاع أن يصفي الأعمال التي يقوم بها من غير الله تعالى. يعني كون كل الأعمال تكون لله. هاي مرحلة وخطوة أولى للإخلاص. خطوة ثانية إيش قال؟ وتصفية السر. السر يعني القلب. الباطن. فالخطوة الثانية أن تأتي، الثانية أن تأتي إلى القلب، قلبك، وتصفيه من الأفكار، الشوائب، النزعات، الخواطر، سوء الظن، الأحقاد، المعرف شنو، هاي كلها شنو تنزعها حتى يكون القلب شبيه فارغ لله. والخطوة الثالثة الذي ذكرها اللي هي النفس، وسحق وجعل الإنية والأنانية، الإنية والأنانية يعني نفسك أنت، أناك، واضح؟ تأتي للنفس، وش قال السيد الخميني؟ وجعل الإنية تحت قدميك، تجي للنفس تخليها وين؟ جو رجلك، تحت قدمك، لأنه أساس بلاءاتنا هو النفس أيها الأحبة، أساس بلاءاتنا هو النفس. إذا واحد قدر يخلي نفسه جو رجله، يسحق على نفسه، على نفسه شنو يعني؟ على أهوائه، على رغباته، على ميوله. يعني أنا اليوم نفسي، يعني أخاطب نفسي وأمثالي من المذنبين، اليوم نفسي دفعتني لفعل هذا المحرم، أخو أنا أكيد راح أنساق وراء هذا الفعل المحرم. لكن إذا كانت النفس زمامها باليد، ماسك زمام نفسي بيدي، أجيبها وخليها وين؟ جو رجلي. هذا العارف اللي سألوه يقولون له كيف الوصول إلى الله؟ قالوا بخطوة واحدة، الوصول إلى الله تعالى بخطوة واحدة، ضع نفسك تحت قدميك وتوكل على الله، امشي بالطريق إلى الله تعالى. تريد توصل؟ خطوة واحدة يحتاج، اللي هي شنو؟ نفسك تخليها جو رجلك، إذا مشيت بعد ما راح يلاقيك أي عائق أو أي عقبة، تصل إلى الله تعالى. ليش؟ لأن هو المانع من الوصول إلى الله تعالى، والمانع من الإخلاص، والمانع من الطاعة، والمانع من الإيمان، وهي النفس. إذا أراد الإنسان أن يتقدم أي خطوة، النفس تمنعه. طبعا النفس ولوازمها، شنو لوازمها؟ لوازمها الشيطان لعنة الله عليه، الهوى، الدنيا، حب الدنيا، غير هاي كلها لوازم النفس. واضح أحبائي؟ فكأنه هذا التعريف اللي هو يذكر السيد الخميني، اللي هو تابع للمعنى الأول، صفاء النية من الشوائب وصفاء القلب من الشوائب، يذكر ثلاث خطوات. الخطوة الأولى خاصة بالعمل، والثانية بالقلب، والثالثة بالنفس. فأن تأتي إلى الأعمال تصفيها، وأن تأتي إلى القلب تطهره، وأن تأتي إلى النفس فتسحقها، تكون مخلصا لله تعالى وصافيا من كل شائبة، وتكون لله وحده. واضح أحبائي؟ هذا معنى، وإن كان هو بمعنى يعني خلينا نقول عالي، لكن احنا نحاول نطرحه حتى نفهم بأن معنى الإخلاص الأول الذي نريده هو الصفاء، النقاء، الطهارة، سواء على مستوى العمل أو على مستوى القلب أو على مستوى النفس. رجاء واضح. المعنى الثاني للإخلاص هو الاستواء، الاستواء. هذا المعنى الثاني للإخلاص، الاستواء. الأول الصفاء، النقاء من الشوائب. المعنى الثاني للإخلاص الاستواء. فالمخلص، فالمخلص، تعريف المخلص، من نجا من أسر قيود النفس الأمارة بالسوء. المعنى الثاني للإخلاص هو الاستواء، فيكون معنى المخلص من نجا من أسر قيود النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، ورجع إلى فطرته النقية الطاهرة. راح أعيده، هذا المعنى الثاني اللي هو الاستواء. المخلص من نجا من أسر قيود النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، ورجع إلى فطرته النقية الطاهرة. شنو معنى وين صار الاستواء؟ احنا مو قلنا معنى الاستواء، وين الاستواء بالتعريف؟ شو ماكو استواء وياي احبائي لولا؟ معنى الاستواء هو هذا، ان يستوي واقعه مع فطرته، هذا معنى الاخلاص، ان يستوي واقعه الذي هو عليه مع فطرته. فاذا استوى واقعه وحاله الذي هو عليه مع فطرته النقية الصافية، قلنا هذا انسان مخلص. ولذلك يا شيخ محمد، يراد إن عشرات السنين أنا وياك، لأن أنت اسمك محمد وأنا اسمي محمد، خلي شوية أشوت عليك، فيراد إن شنو؟ يراد إن عشرات السنين حتى شن نسوي؟ حتى نجي نشيل هاي الزوائد والأمور التي أثقلتنا، حتى وين نرجع؟ نرجع إلى مستوى الفطرة، حتى يستوي واقعنا مع فطرتنا فنكون مخلصين لله تعالى. ولذلك شوف القرآن شو يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني هذا الإنسان، التفتوا لي أحبائي، هذا الإنسان يجي يضيف على ظهره أحمال وأحمال وأثقال وأثقال وعقبات وعوائق و إلى أن يصير شنو؟ طبقات من الرين وطبقات من البعد عن الله تعالى، فحتى يرجع للأصل اللي هي الفطرة يحتاج أن يرفع كل هذه الطبقات عن كاهلي. هذا اللي يصير بحياتنا أحبائي، رجاء أن التفتوا لها نقطة جدا مهمة. اللي يصير بحياتنا هذا، نبدي حياتنا مثلا التربية من الأهل مو على المستوى المطلوب، البيئة اللي نعيش فيها مو على المستوى المطلوب، العلم والمعرفة اللي نمتلكه مو على المستوى المطلوب، فنبدي نوصل إلى 20 سنة 30 سنة 40 سنة وإحنا بعدنا ما مهيئين لمعرفة الحق والحقيقة وما مكشوف لأمامنا الحقائق. فشنو هاي خلال الفترات كلها وانتم صغار، منتم صغار، اكو واحد بيكون مال اصله راس طير لو لا؟ ها جيد زين،
بزونة
كاتل بزونة، هاي بعد اكثر كاتلين بزونة، ملوعين العصافير، لاعبين لعب بالحيوانات، صح لو لا؟ هاي كلها شنو؟ هاي كلها هاي عقبات واثقال، مأذين الاطفال، مأذين اهلنا، صح لو لا؟ هاي كلها عقبات، وان كان ماكو تكليف سابقا، لكن كلها هاي شنو؟ هاي كلها مشوبات تشوب نفس الانسان. زين، بعد ما بدا التكليف، الذنب الاول يتراكم فوق الذنب الثاني فوق الذنب الثالث، فراح شو تصير؟ تصير مجموعه من الامور التي تشكل طبقات على الفطره السليمه. ولا اكو واحد يدعي الان فطرته مثل ما كان، ان شاء الله انتم اعلى من ذلك، فطرته مثل ما كان غير مكلف وفطره سليمه وصافيه من كل شائبه، لا، كلنا تلوثنا، كلنا تلوثنا بانواع الملوثات، النظره المحرمه نستجير بالله ملوث، السماع المحرم ملوث، الكلام المحرم ملوث، سوء الخلق ملوث، الغلظة على الآخرين، العقوق للوالدين، إساءة الأدب مع الآخرين، مع الحيوانات، مع الإنسان، مع الجو والبيئة، كلها شنو؟ كلها عقبات وعوائق نجيب ونخلي فوق ظهورنا، صح أنه ما نلتفت. يجوز هسه أنا وزني مثلا طبيعي 50 60 70، وزني الطبيعي إذا قيس هذا وزني المادي عفوا، لكن إذا نقيس موازين أنفسنا بالموازين الإلهية آلاف الكيلوات أوزاننا، فأراد أنه تخسيس وتخفيف للوزن، كن ندخل دورة لتخفيف الوزن، لكن مو هذا الوزن المادي، كن هاي الأوزان والأثقال اللي حطيناها على ظهورنا، شلون نخففها حتى نكون مخلصين، كن نرفع كل هاي العقبات والعوائق وتستوي حالنا مع فطرتنا، نكون مخلصين. واضح حباي هذا المعنى الثاني؟ فالمعنى الثاني مو أنه نصفي الشوائب فقط، لا، نرجع أنفسنا إلى الفطرة السليمة التي كنا عليها حتى نكون مخلصين لله تعالى. هذا المعنى الثاني. طبعا أيضا فيه كلام كثير، ولكن أنا أحاول أقتصر على المعنى الظاهر. ولذلك أحبائي العلامة ابن فهد الحلي، هذا واحد من كبار علمائنا، يعرف الإخلاص، يقول استواء السريرة والعلانية. هذا وين ناظر؟ ناظر إلى هذا المعنى، ناظر إلى هذا المعنى. العلامة بن فهد الحلي اللي جاي يندل وين مدفون؟
كربلاء.
أول ما تطلع من شارع قبلة الإمام الحسين على يمينك مدفون إلى مقام هناك، واحد من كبار العلماء الأجلاء العلامة بن فهد الحلي، يقول الإخلاص هو استواء السريرة والعلانية، استواء السريرة والعلانية. طبعاً وهذا المعنى إلى مؤيدات كثيرة سواء في الآيات أو في الروايات. خلينا نذكر فقط هذا قول النبي صلى الله عليه وآله: إن أعلى منازل الإيمان درجة واحدة، من بلغ إليها فقد فاز وظفر. النبي يقول صلى الله عليه وآله أعلى درجات الإيمان درجة، اللي يوصلها يفوز. ما هي يا رسول الله؟ وهو أن ينتهي بسريرته في الصلاح. شوف، ينتهي بسريرته باطنه حقيقته واقعه في الصلاح، إلى أن لا يبالي بها إذا ظهرت ولا يخاف عقباها إذا استترت. وإذا نريد نوقف عند هذا المعنى يا أحبائي، واقعا يحتاج لنا مو بس محاضرة واحدة، ها عشرات. ليش؟ التفتوا، النبي صلى الله عليه وآله شي يقول؟ يقول الإنسان المخلص، الإنسان الصافي، الإنسان الطاهر، الإنسان مستوي السريرة، ما هو اللي بيصفه وحده، اللي هو شنو؟ هاي الصفة. هاي الصفة إذا الآن جبنا كاميرا وخليناها في هذه القاعة مال الدرس، واضح؟ خلينا الكاميرا في هذه القاعة مال الدرس وخلينا شيخ فلان من الناس، شيخ محمد، خلينا شيخ محمد وقفنا عليه الباب، قلنا له يا شيخ محمد أنت راح تبقى طول اليوم بهاي الغرفة وياي، بس ما قلنا له أكو كاميرا بالغرفة، ما يدري شيخ محمد شو راح يسوي؟ شيخ محمد ينام ويقعد وياكل وينزع دشداشته ويقمز ويصيح ويهوس، يسوي كل هاي الأفعال اللي يسويها في حياته الطبيعية، صح لورا؟ يسوي كل الأفعال اللي كأنه ما حد يمك. هسه أنت إذا ما حد يمك شو تسوي؟ تسوي كثير من الأفعال لا تفعلها أمام الناس. زين، جينا الشيخ محمد قلنا له، قلنا له ترى أكو كاميرا راح نعرضها على القاعة وعلى الطلبة الموجودين، وهاي الكاميرا كانت تسجل كل التصرفات مالتك بالغرفة، إذا قبل فهذا معنى التقوى والإخلاص ونقاء السريرة وصفاء السريرة، وإذا ما قبل قال لا أكو شغلات تفضحني، فهذا شنو معناه؟ أنه بعد ما وصل لهذه المرتبة. لذلك النبي شي يقول صلى الله عليه وآله: ألا يبالي إذا ظهرت سريرته ولا يخاف عقباها إذا استترت، سواء ضمينا سريرتك وحقيقتك وباطنك أو فرضنا عندك نفس الشيء. فإذا هذا معنى الإخلاص، معنى الإخلاص أنه أنت في حياتك سواء هسه في قاعة الدرس أو من تروح للبيت أو بغرفتك الخاصة أو ويا الأهل أو بالوظيفة أو بالدائرة أو بالشارع، كله نفس الشيء. لا تخشى من أن تعرض أعمالك على، طبعا هذا مو معنى أنه الإنسان يروح يفضح روحه حتى كذا ويحاول قدر، لا أحسنت، هذا هو خطأ. لكن نقول شنو؟ الإخلاص بهذا المعنى، استواء السريرة مع ظاهر الحال، مع استواء الباطن مع ظاهر الحال، هذا اللي يقول النبي صلى الله عليه وآله، واضح إن شاء الله تعالى. هذا معنى من معاني الإخلاص. زين، معنى الثالث من معاني الإخلاص شو قلنا هسه؟ الصفاء والنقاء والاستواء، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث شنو؟ الوصول. الوصول، شوف أنا جاي اختصر الإخلاص بكلمة واحدة: صفاء، استواء، وصول. هذا المعنى الثالث للإخلاص. حتى يكون الإنسان مخلصا لا بد أن يحقق هذا المعنى. فالمخلص على هذا المعنى، فالمخلص هو الواصل إلى مقصده، الواصل إلى مقصده وغاياته وآماله ومقاماته التي يريد أن يصل إليها. هذا المعنى الثالث اللي هو الوصول. المخلص هو الواصل إلى مقصده وغاياته وآماله ومقاماته. واضح أحبائي؟ هذا المعنى ما مطول عنده. هذا بمعنى أنه إذا أردت أن تكون مخلصا يجب أن تصل إلى غايتك التي خلقت من أجلها. ما هي الغاية؟ أن تكون عبدا لله. ما هي الغاية؟ أن تكون خليفة لله. ما هي الغاية؟ أن تكون مرضيا عند الله تعالى. فالمخلص هو الذي يصل إلى هذه الغاية. ما لم تصل إلى هذه الغاية أنت بعدك ما واصل إلى درجة الإخلاص، وعليه تكون هذه المرتبة مرتبة عالية جدا. ولذلك يقول علي عليه السلام: الإخلاص عبادة المقربين. الإخلاص مو صفة أنه نصورها صفة طبيعية وسهلة وبسيطة. الإخلاص عبادة المقربين، هذا الإنسان المقرب هو الإنسان المخلص. ليش؟ لأنه وصل إلى هدفه. فإذا وصل إلى هدفه سمنا إنسان مخلص. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع والأخير هو الاختصاص. الاختصاص، معنى الإخلاص الاختصاص. فالمخلص هو المستخلص. المخلص هو المستخلص. وشنو معنى مستخلص؟ استخلص الشيء أي اختصه لنفسه. ولذلك إذا 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 تلاحظون بوصف الله تعالى للأنبياء يقول إنه كان من المخلصين، مو من المخلصين، من المخلصين. شنو يعني من المخلصين؟ يوسف وغير مخلص معناه الله، الله اختصه لنفسه، الله استخلصه له، مو مثل المخلص. المخلص هو الذي يسعى لأن يكون مخلصا، يسعى لتحصيل الإخلاص، بينما المخلص الله اصطفاه واستخلصه واختصه لنفسه. فمعنى الإخلاص هو الاصطفاء والاختصاص والاستخلاص. واضح؟ هذا المعنى الرابع. وعلى هذا المعنى الرابع يا سيد نور يكون الإخلاص شأنا إلهيا، مو شأنا للعبد، لا، شأن لله تعالى. الله إذا أحب عبدا استخلصه، اصطفاه، صنعه على عينه. واضح؟ طبعا خو اعتباطا يا شيخ كاظم، مو اعتباطا، اكيد مو اعتباطا، اكيد انت تقدم مقدمات حتى الله يصطفيك ويصطنعك ويختصك ويستخلصك. فهذا المعنى الرابع يكون شأنا إلهيا يتفضل الله تعالى به على من احب من عباده. وطبعا من احب من عباده حسب مستوياتهم ومقاماتهم ومؤهلاتهم اللي وصلتهم لهذا المعنى. فحتى تكون انسان مخلص لابد ان تصل إلى أن تكون إنسان مطيع محبوب عند الله تعالى حتى يختصك ويستخلصك. واضح أحبائي؟ هاي المعاني الأربعة للإخلاص اللي ردنا نشير لها واللي هي إن شاء الله تنفعنا كثيرا في الوصول إلى هذا المعنى، معنى الإخلاص. خلينا نقرأ قليلا مما ورد في المتن. يا وين وصلنا؟ والأمر الجامع مو؟ والأمر الجامع للإخلاص شنو اللي الأمر الذي يجمع الإخلاص؟ تصفية السر عن ملاحظة ما سوى الله تعالى بالعبادة. إذا الإنسان لم يرى إلا الله تعالى يجمع كل هذه المعاني، الاستواء والوصول والاستخلاص والصفاء والنقاء، يمته إذا لم يرى إلا الله تعالى في كل حياته. زين، قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، يعني الدين الذي ليس فيه إلا الله تعالى. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلى قوله: وذلك دين القيمة. ما هو دين القيمة؟ هو الدين الذي ليس فيه إلا الله تعالى، لا نرى فيه إلا الله تعالى. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قيل أن هذه الآية نزلت في من يعمل العمل ويحب أن يحمد عليه، فالله تعالى ايش قال له؟ قال له: اذا تريد ان تكون خالص ومخلص يجب ان لا تشرك بعباده ربك احدا. ولذلك بالروايه، مضمون الروايه، انه رجل جاء الى النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله، اني اتصدق، ادفع صدقه واصل الرحم، ولا اصنع ذلك الا لله. ليش تتصدق؟ لله. ليش تصل الرحم؟ لله. لا اصنع ذلك الا لله تعالى، فيذكر ذلك مني وأحمد عليه. يقولون: هذا فلان المتصدق، فلان الذي يصل رحمه، فيسرني ذلك وأحبه، أعجب به. يعني فيسر، يعني يقولون: فلان وصول لرحمه، فلان خوش آدمي، يقول: فأنا أفرح. فيا رسول الله، هذا رياء لو مو رياء، هذا يشكل شيء يسلب مني الإخلاص لو لا. فسكت النبي صلى الله عليه وآله ولم يقل شيئا، فنزلت الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واضح؟ ولذلك مضمون بعض الأخبار: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يستوي عنده المدح والذم. مدحه قالوا خوش آدمي طبيعي، ذموه قالوا مو خوش آدمي طبيعي. هذه موجودة عندنا لو ما موجودة؟ ما موجود، ما موجود. هسه إذا قلنا سيد نور مو خوش إنسان، سيد نور براحتكم، سيد نور عند هواي سوالف منا ومنا، تقبل؟ أكيد ما يقبل الإنسان، ما يقبل الإنسان. إذا تقول علي أنا مو خوش أستاذ أقبل؟ ما أقبل. ليش تقول مو خوش أستاذ؟ واضح؟ فهاي يراد لها تربية، يراد لها جهاد، هذا اللي سميناه جهاد الأكبر. شوف النبي شو يقول صلى الله عليه وسلم، الرجل شو يقول؟ يقول لي: يا رسول الله، أنا أصل الرحم لله وأتصدق لله، لكن مع ذلك مين يقولون؟ أحب هذا المعنى. فيقول لي: إذا تحب نزلت هذه الآية. عموما، وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. إذا تريد الدنيا ننطيك، شو تريد ننطيك؟ سمعة ننطيك، أموال ننطيك، بيوت نطيك، زوجة نطيك، أولاد نطيك، شو تريد نطيك. لكن شوف التفتوا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورها. طبعا شنو؟ لا نفهم معناها أنه يعني شلون بالله أقعد واسكيت ما أطلب أي شيء من رب العالمين، لا، هاي إشارة إلى الدنيا المذمومة، وإلى الدنيا التي تكون مقدمة للوصول إلى الله. يعبر عن الحديث أن الدنيا مزرعة الآخرة، والدنيا متجر أولياء الله، يعني من خلالها تتجر مع الله تعالى، تتاجر مع الله تعالى. واضح؟ فالدنيا ممدوحة بهذا المعنى ومذمومة بذاك المعنى. إذا أردت الدنيا لنفسها هاي مذموم، وإذا أردت الدنيا للوصول إلى الآخرة لا، بالعكس. سعادة المرء في ثلاث: الدابة السريعة، والزوجة المطيعة، والدار الوسيعة. كل واحد عنده دار واسعة، وعنده سيارة موديل 21 مثلا، وعنده هاي من الأمور الجيدة، لكن على أن تكون لله، مو أن تكون لنفس هذه الأمور والدنيا. واضح؟ هذا إن شاء الله راح نجي نتكلم عنه طويلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته يا سيد إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني حصل من الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقولون زمن النبي صلى الله عليه وآله واحد يقاتل ويا النبي صلى الله عليه وآله انقتل بالمعركة، اجوا الأصحاب بالرمق الأخير قالوا له يا فلان هنيئا لك الجنة انت شهيد. قالهم يا جن، قالوا له انت شهيد استشهدت في سبيل الإسلام. قال والله ما دافعت إلا عن نخيلاتي، أنا خفت الكفار يوصلون النخلات وبستاني ويأخذونهم من عندي، فأنا دافعت عن نخلاتي، لا أعرفكم ولا أعرف ربكم ولا أعرف محمدكم ولا أعرف جنتكم. فهذا عليه من استشهد من أجل دنيا يصيبها، فهذا ليس له إلا ما يصيبه. واضح أحبائي؟ لكل امرئ ما نوى. زين، وهذا الخبر من أصول الإسلام اللي هو إنما الأعمال بالنيات، هذا من أصول الإسلام وأحد قواعده وأول دعائمه. قيل وهو ثلث العلم، إذا تعرف أن الأعمال تابعة للنوايا حصل الثلث العلم، شقد مهم. ووجهه بعض الفضلاء، شلون ثلث العلم؟ بأن كسب العبد، اكتساب العبد، يكون بقلبه ولسانه وبنانه، يده يعني، بقلبه ولسانه وبيده. فالنية أحد أقسام كسبه الثلاث. شلون هذا الحديث ثلث العلم؟ لأن أنت علمك إما أن يكون بيدك أو بلسانك أو بقلبك، القلب إشارة إلى النية، فيكون ثلث العلم من نيتك فقط، والثلث الآخر يجي بالكسب اليدوي، والثلث الآخر يجي بالكسب اللساني. واضح؟ واضح؟ زين. فالنية أحد أقسام كسبه الثلاثة، وهي أرجحها، يعني أرجح من اللسان وأرجح من اليد، لأنها تكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين الآخرين. النية لحد ذاتها، بحد ذاتها عبادة، بحد ذاتها عبادة، بحد ذاتها مقدرة مقدسة عند الله. وكان السلف وجماعة من تابعيهم يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث، اللي هو أول ما يبدون شو يقولون؟ إنما الأعمال بالنيات. فإحنا راح نبدأ الدرس والأعمال تابعة للنيات، إذا نيتنا لله فالدرس لله، إذا نيتنا مو لله فالدرس ليس لله. تنبيها للمطلع على حسن النية وتصحيحها واهتمامه بذلك واعتنائه بها. وقال عليه السلام نية المؤمن خير من عمله، وفي لفظ آخر أبلغ من عمله، يعني أفضل من عمله، أحسن من عمله. وقال صلى الله عليه وآله إنما يبعث الناس على نياتهم. وقال صلى الله عليه وآله مخبرا على عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل أنه قال الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحببت من عبادي. يعني الإخلاص هذا تقريبا بإشارة إلى المعنى الرابع اللي هو الاستخلاص، أنه كونه شيئا إلهيا، شأنا إلهيا. زين. وقال صلى الله عليه وآله إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. التفتوا هذا الحديث بفتشي لطيف، يعني نكتة لطيفة. أول إنسان يقضى عليه في يوم القيامة، يحاسب في يوم القيامة، رجل استشهد في سبيل الله، فيجيبون هذا الرجل فيعرفونه نعم الله تعالى. مو الله انطاك عقل؟ قال بلي. الله انطاك صحة؟ بلي. الله انطاك جوارح وأعضاء وكذا وما أعرف شنو، يعددون نعم الله التي هي لا تعد ولا تحصى. قال فما عملت فيها؟ هاي النعم شنو سويت بها يا شيخ فلان؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. يقول للرب العالمين يا ربي أنا قاتلت حتى استشهدت، هاي النعم جزاها أن استشهد. قال كذبت، النداء من الله، قال كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال جريء. شوف هاي وين نظر المن للنية، أحسنت. إحنا نشوف شهيد في سبيل الله ونقول هاي الشهداء ما شاء الله اللي طلعوا ضد داعش وضد كذا وضد كذا، كل الشهداء في سبيل الله، بقانوننا كل الشهداء في سبيل الله، لكن بقانون رب العالمين قل لك كذبت، إنما قاتلت حتى يقال عنك جريء، شجاع ما تخاف. فقد قيل ذلك، قالوا بالدنيا فلان شجاع، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل، هذا الثاني اللي يقضى به، أول مرة هذا الشهيد الثاني. ورجل تعلم العلم وعلمه، هنا الطامة الكبرى، تعلم العلم وعلمه، يعني هذا أستاذ بالحوزة، هذا أستاذ مرموق. وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه. الله قال له مو اعطيتك نعم، مو جبتك للحوزة، مو علمتك، مو خليت عندك عقل، مو خليت عندك فهم، مو خليت عندك قدرة على البيان، كلهم اعطيتك اياهم. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت. نستجير بالله، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ القرآن، فقد قيل ذلك، قالوا عنك عالم وقالوا عنك قارئ القرآن. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار. المدار وين أحبائي؟ النية، جزاك الله خير. وقال صلى الله عليه وآله، شوف التفتوا، المدار في النية، فلا يقول أنا عالم ولا يقول أنا مجاهد ولا يقول أنا طالب علم ولا يقول أنا كذا، المدار هو النية. وقال صلى الله عليه وآله، هذا نتركه إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أكو واحد عنده سؤال بخدمته، ولذلك